جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابها وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق. سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص. بحلقة اليوم من بلا تذكرة سفر.
مشت اللاجئين هي تماما بالصحة عليها المثل قائل انه الشارة التي قسم الظهر البعيد. السنوات الماضية اللي كانت ميركل ماسكة فيها البلد كأرقام اقتصادية عامة كتير تحسن الوضع الاقتصادي نسبيا يعني عم نحكي، لكن الشارع ما زال عنده فيه مشاكل كتير. بالواقع لحد الآن 2015-2017 ما زال مستوى معدل البطالة عن العمل في انخفاض، ما تغير بسبب وجود اللاجئين. هلأ طبعا يعني شو الضرر، أنا قصدي أنه ما رح توصل لمرحلة في ناس عم تنشر إشاعات غريبة عجيبة أنه ممكن يطردونا ما يعطون، لا رح يكون في تجديد أكثر طبعا. هلأ المشكلة أنه للأسف في ناس رح تعاني المشكلة اللي هي الأصعب، هي مشكلة من الشمل اللي حتى القائمة للأسف. هون بتجي بقى مسؤولية الجماعة الكبيرة إنه هي كمان تساهم بمنع أي عمل أحمر وقد ينعكس سلبا على وضع اللاجئين.
رفقتنا السورياليين اللي عم تسمعونا من كل بلاد الدنيا ومن سوريا أونلاين مباشر على تيون إن أو من على تطبيق سوريالي على الموبايل، يسعد أوقاتكم. أورو نيوز. بتأمل المفوضية الأوروبية أنه تقدر تحسن أوضاع اللاجئين باليونان عن السنوات الماضية، حيث خططت لتقديم يد الدعم المالي والسياسي. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس: أنا أؤمن بأننا قد أحرزنا تقدما، لذلك نعم لقد خصصنا قدرا كبيرا من المال ونقدم لليونانيين الدعم السياسي، وقمنا بإدراج منظمات غير حكومية لمتابعة مجريات الأمر، وأعتقد أننا في مقام يمكننا إثبات فيه أنه بإمكاننا إنجاز ما يمكن إنجازه. كما صرح أفراموبولوس أن الاتحاد الأوروبي سوف لن يغلق أبوابه أمام توافد اللاجئين. منظمات حقوق الإنسان عم بتطالب كمان بنقل طالبي اللجوء من المخيمات المكتظة على الجزر في بحر إيجا إلى القارة الأوروبية وتأمين شروط إقامة كريمة لألون، فيما تطالب أثينا شركاء الأوروبيين بتقديم المزيد من الدعم لتحمل أعباء إقامة طالبي اللجوء. الدويتشة فيلي. توقع الدراسة حديثة أنه يلتحق حوالي 40 ألف لاجئ على الأقل بجامعات ألمانيا بحلول عام 2020، وأظهرت الدراسة اللي أجرتها شركة ماكنزي الرائدة في مجال استشارات الأعمال أنه هذا العدد 40 ألف قد يرتفع بمقدار الضعف إذا تم التغلب على عوامل على غرار نقص اكتساب اللغة ومشكلات صحية وعوائق مالية. وأوضحت الدراسة الصادرة بتاريخ 20 تشرين الثاني 2017 أنه الحافز لدى الكثير من اللاجئين في الأشهر الأولى من وصولهم لألمانيا عم بيكون مرتفع للغاية، حيث أوصت باستغلال إمكانيات هؤلاء اللاجئين على نحو أفضل وتقليص الفترة بين وصولهم إلى البلاد وقبولهم في الدراسة الجامعية من خلال زيادة دعم دورات تعليم اللغة والإعداد للدراسة في الجامعات الألمانية. وأفادت الدراسة أنه الإدماج السليم للاجئين في النظام التعليمي ينبغي أن يحدث عبر حصر إمكاناتهم وتقديم استشارات تعليمية مبكرة لهم. مهاجر نيوز. نفذت السلطات المحلية في ليسبوس إحدى جزر اليونانية ببحر إيجا يوم الاثنين الماضي إضرابا لمدة يوم واحد أغلقت خلاله مكاتب العمل تماما، وهالشي احتجاجا على الوضع المزري في مراكز استقبال اللاجئين في الجزيرة يلي وصل لحافة الانهيار. ودعت السلطات المحلية الحكومة المركزية إلى تسريع عملية نقل المهاجرين من مراكز الاستقبال المكتظة في الجزيرة إلى الوطن الأم فورا. ويضم خيم موريا حوالي 7000 لاجئ ومهاجر عم بيعيشوا بمنشآت كانت مخصصة بالأصل لاستيعاب حوالي 2200 شخص فقط. ولا تكفي المياه في المخيم سوى 800 شخص، ومن بين سكان المخيم أكثر من 500 شخص تحت سن 10 سنين. ووفقاً للأرقام اللي أعلنتها الحكومة فإن حوالي 16,000 مهاجر قد تمت إعادة إسكانهم في الأرض الأم من تشرين الأول من العام الماضي. وعلى الرغم من كل هالشي في دائماً حاجة لمزيد من عمليات نقل المهاجرين، وهالشي بسبب استمرار توافد أعداد منهم إلى الجزر وبطء عملية إعادة غير المؤهلين منهم للحصول على حق اللجوء للأراضي التركية. فشل جهود تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا ممكن يسبب بانزلاق البلاد نحو أزمة سياسية ويقرب أكبر اقتصاد في أوروبا من انتخابات جديدة محتملة. فانهيار المحادثات في جامايكا ترك ألمانيا أمام خيارين لم يسبق لهم مثيل في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إما أنه تشكل ميركل حكومة أقلية أو أنه يدعو الرئيس لإجراء انتخابات جديدة ما لم يتم تشكيل حكومة. الخبر كان هو الأكثر انتشاراً بين اللاجئين بألمانيا، فثقتهم بسياسة ميركل اللي فتحت أبواب اللجوء كانت بنية أساسية لمنح الشعور بالاستقرار والأمان للاجئين، وصعود اليمين المتطرف زرع الخوف من تغيير سياسات اللجوء ولربما الرفض والترحيل. نقاشات كتيرة وأسئلة كتيرة كانت بدون جدوى وبدون إجابة شافية لنقدر نفهم اللي عم بيصير بشكل أوضح وأعمق. ولنعرف علاقة اللاجئين بكل شيء عم بيصير بكواليس الأحزاب الأوروبية استضفنا المهندس علاء الدين الخطيب واللي هو مغترب سوري في النمسا ومؤسس بيت السلام السوري. تعالوا نسمع لقاء سوا. مساء الخير أستاذ علاء.
مساء النور يا هلا سيدة رايكا.
الأسبوع الماضي شهد كتير تخبط عند اللاجئين واستفسارات بعد اللي صار باجتماع جامايكا وانسحاب الحزب المسيحي الديمقراطي من تشكيل ائتلاف جامايكا مثل ما عم يسموه، وبتصور كمان طلع معه الحزب المسيحي الاجتماعي وحزب الخضر. ما هي
طبعا هو هاليومين الماضيين التحالف جامايكا بين هاي الأحزاب انهار، وبشكل أساسي يلي أول من أعلن انسحابه كان هو الحزب الديمقراطي الحر، لأنه ما قدر يتوصلوا لاتفاق على عدة أمور الظاهر بيناتهم. وحسب ما تبعت التفاصيل لسه مو واضحة يعني شو الأسباب، يعني عناوين عامة، بس الواضح أنه ميركل هلأ بموقف صعب كتير والقرار عنده مو سهل.
هلا هو كان الخلاف الرئيسي بين الأحزاب بالاجتماع هو ملف لم الشمل لعائلات اللاجئين اللي حاصلين على الحماية، حماية الإقامة المؤقتة يلي هي مدتها عام واحد. يعني كان مسموح للاجئين سقف الأعلى لدخول اللاجئين كلم شمل للبلاد بعدد 200,000 لاجئ بالسنة، لكن بتصور حزب الخضر كان عم بيطالب انه تزيد مشان يحصلوا كل العائلات على لم شمل بما فيهم اللي حاصلين على الحماية المؤقتة. فهذا وكان في اعتراض من الأحزاب الثانية على هذا الموضوع.
هلا طبعا هي الأسباب بتوقع أسباب كثيرة، يعني احنا مشان ناخذ الموضوع بحيادية اكثر من انه كوننا سوريين وبهمنا كثير موضوع اللاجئين. طبعا هالانتخابات الماضية كلياتنا نتذكر، ومو بس بألمانيا لكن بكل أوروبا في صعود واضح لليمين المتشدد واليمين المتطرف الأقرب إلى النازية. وهذا الشيء طبعا غير طبيعي، هلا ممكن نحكي عنه لاحقا ضمن الحلقة. أحد آثار هذا الصعود والتخلخل اللي أنا ممكن أسميه بالبنية السياسية بالغرب كان هالأحزاب التقليدية الحاكمة أو مش الحاكمة، لنقل الأحزاب التقليدية اللي كان تاريخيا في أوروبا الغربية إلى حضورة الأقوى دائما مثل حزب ميركل السي دي يو اللي هو دائما ضمنيا دائما متحالف مع حزب البافاري. هلا ميركل بيسموها دائما هي انه سياسيا لعبه سياسه براغماتيه تقدر تلعب بالوسط ما لم قيد ايديولوجيا. هلا هذا احد نقاط الخلاف الاساسيه اللي ما لها سهله. الخلاف الثاني على السياسه الاجتماعيه بشكل عام بالمانيا، الحزب الديمقراطي الحر بده يخفف كتير او يخفف نسبيا من اليات الضمان الاجتماعي، يعني الحزب اللي من اسمه حزب الديمقراطي الحر، هذول الاحزاب الليبراليه يعني اقرب للنموذج الامريكي، بينما حزب الخضر حتى ميركل نفسها حزب الديمقراطي المسيحي ميال الى انه يحافظوا على هالضمانات والحدود الأدنى مثلا للأجور والضمانات الاجتماعية للعاطلين عن العمل، كل هالضمانات اللي طبعا نعرفها بالنسبة للسوريين اللي قاعدين بأوروبا. النقطة الثالثة هي سياسة اللجوء، يعني هي أحد النقاط اللي تم الخلاف عليها. طبعا الخضر بدهم يفتحوا الباب للم الشمل بشكل كامل، مثل ما بيعرفها للسوريين بألمانيا من شي سنة تقريبا من 2016 بسبب ضغط اليمين وبسبب ضغط نفس أعضاء الحزب تبعه بالذات الحزب البافاري اللي بيسموه الحزب الاجتماعي المسيحي، عدلت شوي بقوانين اللجوء عندها. عمليا قانون أو حق لم الشمل لنقول حتى ضمن اتفاقية الاتحاد الأوروبي لا تحق لمن لديه حماية مؤقتة، يعني لأخذ حماية مؤقتة لمدة سنة، هي تحق لأخذ حماية دائم. ما بين مثلا بالنسبة للسوريين هي إحصائيا كانوا عم يأخذوا في 2015 لما بلشت موجة اللجوء على ما أذكر نسبة عالية منهم، يعني يمكن وصلت لل 90% من اللي أخذوا الحماية حماية دائمة. ب 2016 انخفضت النسبة وارتفع عدد اللي أخذوا الحماية المؤقتة ل 60%، هي أوتوماتيكيا بتأخر لم الشمل. قضية اللاجئين قضية إضافية ولها علاقة بطبع خلافات أكيد، لكن مو هي السبب الأساسي. هلأ إعلاميا حتى بالإعلام الألماني أو الغربي قالوا أنه أحد الأسباب الخلاف هو الخلاف على سياسة اللاجئين ولم شمل العائلات، لكنه مو هو الخلاف الأساسي حقيقة، لأنه هاي الأحزاب بالنهاية بتدرك تماما يعني انه مشكله اللاجئين ومشكله لم الشمل هذه اقل المشاكل من حيث التاثير على الوضع الاقتصادي لالمانيا وسياستها كسياسه عامه واستراتيجيات وامور لنقل القرارات الكبرى. هم بيدركوا هالشيء، تاثير مشكله اللاجئين هو تاثير نفسي ومعنوي بسبب استغلال اليمين المتطرف لهذا الموضوع.
رجعنا لفكرة
هذه المشكلة كان ممكن يحلوها،
رجعنا لفكرة انه دائما اللاجئين عم بيكونوا ورقة ضغط سياسي.
تماما، هن هن اللاجئين ورقة ضغط سياسي من حيث اللعبة بعواطف الشارع، واللي هي استغلها احد الاوراق اللي استغلها بالواقع اليمين المتطرف في المانيا، فطلع الحزب النازي بنسبة 12% بالانتخابات الماضية وبالنص طلع اكثر، فهي بتستخدم الورقة هاي بسموها لذلك أحزاب الشعبوية اللي يعتمدوا على الكلام العاطفي والكثير من الأكاذيب وتهويل المشاكل. هي المشكلة هيك أحزاب ثلاثة اللي عم تتفاوض كانت ممكن تصل لها لحل، بس بقية المشاكل هي فعلا مش يعني ما لها سهلة للوصول لحلول وسط. ليش صارت صعبة؟ يعني الحزب الديمقراطي الحر كان موجود سابقا ودخل عدة مرات لتحالفات مع ميركل نفسها. الفرق هلأ انه ميركل اضعف مثلا من انتخابات 2013 او من انتخابات 2009. في هديك الانتخابات كان قوية كتير، بمعنى تقول بدك ضيفك معي تشتغل يعني تستفيد تشتغل معي تجي اهلا وسهلا، ما بدك انا قوية بما يكفي.
يعني
حاليا هي ما لها بهالقوة
تماما. السبب برأيك؟
هي طبعا نسبة التصويت، يعني هلأ نزلت من 2013 على ما أذكر كانت في
ما هي هي النقطة
40%، هلأ صارت 33%.
ما هي هي النقطة إنه عم يصعد اليمين المتطرف، بالمقابل عم تنزل ميركل وعم تنزل بقية الأحزاب إن كانت بألمانيا ولا كانت بدول أوروبية أخرى. فهل صعود اليمين المتطرف سببه موجة اللاجئين الجديدة؟ موجة اللاجئين السوريين ما لأول موجة لجوء بتصير لأوروبا، يعني العراقيين سبقونا مثلا، الأتراك سبقونا، فشو اللي صار؟ شو اللي تغير؟
موجة اللاجئين هي تماما بالصحة عليها المثل القائل أنه الشارع التي قسم الظهر البعير. الشارع الأوروبي بشكل عام يعني النظام في أوروبا الغربية كله في بالأصل عنده مشاكل متراكمة أو مشاكل موجودة لنقول من قيام أو قيام اتحاد أوروبي أو بدء التداول بعملة اليورو. حصل تغيرات اقتصادية كبيرة لما بلش التعامل باليورو بال 2001 بسبب الاتفاقيات الاتحاد الأوروبي. طبعا اقتصاديات عانت من ردات فعل، وأكيد هذا الشيء كان متوقعات تحصل نوع من التراجع ونوع من الاضطرابات. اجت الأزمة المالية ب 2008 زادت الأمور سوءا بكثير. بعد الأزمة المالية العالمية ب 2008 رجعت ألمانيا تمالكت نفسها ورجع اقتصادها تحسن بالسنوات الماضية اللي كانت ميركل ماسكة فيها البلد كأرقام اقتصادية عامة. كثير تحسن الوضع الاقتصادي نسبيا يعني عم نحكي، لكن الشارع ما زال عنده فيه مشاكل كثير.
والسنة الاقتصاديين عم بيقولوا بتقاريرهم انه في تحسن اقتصادي مثلا بألمانيا.
ايه طبعا في تحسن اقتصادي على زمن ميركل. ميركل يعني اذا كثير اقتصاديين يقولوها من حيث الارقام العامة بالنسبة لألمانيا مقارنة بأوروبا وحتى بأمريكا، ألمانيا حققت الكثير بالسنوات لنقل الخمسة أو الستة الماضية. ارتفع اقتصادها بالمعدلات العالمية بشكل كتير ممتاز، يعني كنا نقول كتير جيد. وحتى مثلا معدلات البطالة، معدلات البطالة في ألمانيا في انخفاض من 4-5 سنوات في انخفاض مستمر. هي عجانبا انه كان الاحزابي اليمين المتطرف يضحك على العالم بيقول لهم الاجانب او اللاجئين رح ياخذوا عماركم. اللعبه اللي اجى فيها اليمين انه نحن بالعصر الحالي ضمن هالفوضى الاعلام وفوضى المعلومات، هي قدر هذا اليمين يطلع. حتى اليمين مو بس الحزب النازي، لانه حتى حزب الاجتماعي المسيحي شريك ميركل يعني الحزب البافاري كمان يعتبر يمين متشدد بالواقع ماله. فاستثمروا بورقة اللاجئين، في غضب تململ بالشارع، في نوع من الغضب. اجت ورقة اللاجئين هي شو فرقت عن العراقيين والموجات النزوح السابقة؟ لما اجوا العراقيين ما اجوا فجأة، فينا نقول نحن موجة اللجوء هاي يعني ب 2015-2016 دخل إلى ألمانيا مليون ونص لاجئ، مليون ونص عملوا نوع من المفاجأة من الصدمة للناس، ما له عدد سهل. سابقا في كان جزء كبير مثلا بألمانيا ما أجاها نسبيا. بالبداية أنت عايش بألمانيا في كتير عايشين من اللي أجوا لهنيك، الاستقبال الشعبي الناس استقبلت اللاجئين بتضامن كبير في البداية. لنقل هدية النفوس بلش اليمين المتطرف لعطه وبلشت الإعلام الفوضوي لعطه لا يحركوا هالشارع من شبح وهمي. هون بيجي تقصير الأحزاب التقليدية مثل حزب ميركل ولا حزب الاشتراكي بهالبلدان هاي ولا حتى بالنمسا. هدول ما زالوا بيشتغلوا إنه الأمور بتصلح نفسها، ما مارسوا عملية مضادة إعلاميا لتوعية هالشارع إنه الشيء اللي عم بتخافوا منه شيء مو حقيقي، ما رح يغير حياتكم، اللاجئين ما رح ياخذوا اعمالكم. بس المشكله انه مش بالاعلام ما زالوا بيتبعوا طرق الاعلام التقليديه.
غيرنا روض قصير لا يتحكم بالمصير، نحن من نسيم منطير ومنرتد على التدمير. بس تتشرق بسؤال عن تدهور الاحوال، بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات، خونوك القطيع كل ما طلبت بتغيير الوطن. يأسوك حتى تبيع حريتك لما يضيع الوطن. قالوا لك حاجة باشا
متابعين معكم مستمعينا حلقتنا لليوم مع ضيفنا المهندس علاء الدين الخطيب.
بظهور اليمين المتطرف هذا وصعوده الغير مسبوق بتاريخ السياسة الأوروبية الحديثة، يعني خلينا نقول من بعد الحرب العالمية الثانية، شو تأثيره على السياسات المستقبلية للحكومات؟ يعني هل حيتغير؟ يعني نحن بنعرف أنه اللاجئين تحت مظلة الدستور فهن محميين، ولكن هاي الأحزاب ممكن تشكل قوانين تغير الاتجاهات، وهالشيء عم بيعمل ضغط نفسي للاجئين. يعني كله اليوم عم بيتساءل أنه إيه، وإذا طارت ميركل، إذا راحت شو حيصير؟ كانوا خايفين لما وقت الانتخابات الفرنسية من صعود اليمين المتطرف، اليوم عندك بالنمسا كمان في صعود لألون، فاللاجئين شو وضعهم بهذا الترتيب يعني، وشو حيصير معهم؟
الخوف مبالغ فيه بألمانيا، بألمانيا على يعني بالنهاية الحزب اليميني المتطرف اللي طلع AfD بالنهاية شو أخذ؟ أخذ 12% من الأصوات أو 12.6% من الأصوات. فلحد الآن هذا حزب ما بيقدر يعمل شيء، وما في أي حزب آخر يقبل حتى أنه يتعامل أو يتناقش معه. الوضع بالنمسا مختلف، لأن الحزب اليميني هون طلع بأصوات عالية جدا نسبيا، يعني وصل لل 27%. بألمانيا يعني أنه يشي غير الدستور بلا تحصل، وحتى هني حتى هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة عم يعتمدوا على عامل الجهل عند العالم. هون في أنا شرحت لها مرة دراسي عن اللاجئين أو وضحت المقارنات، مثلا بألمانيا اللي فيها نسبيا عدد كبير مثلا من المسلمين هي لها علاقة بالإسلاموفوبيا، هي بيوصلوا 5%. لما عملوا إحصائيات على آراء الناس، هي ألمانيا من أقل الدول، يعني هي عملت إحصائيات أو مسح رأي، استطلاعات رأي بين الناس، بألمانيا هي من أقل الدول شعبيا عم نحكي تطرفا أو ضد اللاجئين أو ضد المسلمين. عم نحكي هون الأمور بشكل نسبي. ببولندا بتوصلين بالمية، علما أنه بولندا أقل من 1% من السكان فيها مسلمين. فهذا اليمين عم يعتمد على موضوع الجهل، وبنفس الوقت مدعاته انتخابية فرضا حصل المستحيل وأخذ أغلبية، مثلا الناس ما صوتت له لحتى يجي يقلع اللاجئين. هي صوتت له أنه يكون حازم أكثر معهم. في كثير الناس اللي صوتوا لهم لما بتجي للجد ما لح يجي يتحملوا انه هذا الشيء يحصل، يعني انه الخوف انه مثلا يجي العنا برا المانيا هذا الشيء ما لح يحصل له. اللي ممكن يحصل طبعا انه بحصلت هي بعض الحوادث، وبالمانيا اقل من غيرها، حصلت بالسويد اللي صار عندهم خبره اكثر بكشف انه في ناس عم تتلاعب، اللي عم يتلاعب بوضعه، اللي عم يزود، عم يعمل جرائم، هذا موضوع اخر. بس نحن عم نحكي على المتوسط، الانسان العادي اللي مثل ما بيقولوا ماشي ضمن، نحن مثل ما نقول في سوريا ضمن نور الله، انه تجاوز القانون او عمل مشاكل، فهذا ما رح يجي حدا يجي الا طلع برا. يعني هي موضوع ما رح يوصل لهالمرحله هي حاليا.
بالمانيا مثلا نسبه القادمين الجدد اللي هن اللاجئين السوريين ما بتتجاوز 1.2% من مجموع سكان بكل المانيا، يعني واقتصاد ألمانيا هو رابع يمكن اقتصاد، أقوى اقتصاد بالعالم. فعلى سيرة النسب اللي أنت عم تذكرها، نحن كنسبة مئوية كلجوء ما عم نشكل شيء بالنسبة للشارع الألماني.
الموضوع بالنسبة للشارع الألماني وبالنسبة للشارع الأوروبي هي الموضوع هون مبالغة، والناس مو بس بأوروبا يعني بكل مكان، حتى شعبنا نفسه للأسف، يعني حتى نحن كسوريين لما نجي نتذكر وضعنا، في كتير نحن من المفاهيم اللي مجمع عليها كل الناس أو مو كل الناس، 90% من الناس مصدقتها، بس هي بالواقع غير حقيقية. بس الناس مصدقتها، وهذا أحد أسباب مشاكلنا، أنه الناس بتقتنع بنظريات بيقول لك يا أخي 90% من الناس معقول يكونوا غلط. هن غلط لهالسبب، أو هذا أحد الأسباب اللي صار فينا هيك، أنه نحن مو فهمانين وضعنا. الغربيين ما لهم، شو بدنا نسميهم، مش الأنبياء، ما لهم عباقرة. في نسبة كبيرة من التغييب، من التجاهل، بعدم الخبرة، فبيضحك عليهم ببساطة شديدة، ومن خلال أنه اللعبة بتجي باللعبة العواطف هون والخبرات اليومية والتركيز على المشاكل.
فإذا بحسب رؤيتك أنت أنه وضع اللاجئين ما رح كتير يتضرر بصعود اليمين المتطرف، ولكن حيكون في بعض التحفظات.
هلأ طبعاً يعني شو الضرر؟ أنا قصدي أنه ما رح توصل لمرحلة في الناس، في ناس عم تنشر إشاعات غريبة عجيبة أنه ممكن يطردونا ما يعطون. لا، رح يكون في تجديد أكثر طبعاً. هلأ المشكلة أنه للأسف في ناس رح تعاني المشكلة اللي هي الأصعب، هي مشكلة من الشمل، مشكلة من الشمل رح تضل قائمة للأسف، رح يضل في صعوبات، مش أنه رح تنمنع، لا لا، بس رح تطول، رح تصير أصعب. بدنا نسمع هلا في اشاعات انه بأسوأ الاحوال، وانا برايي انه كثير صعب تحصل تتخفض المساعده، بس انه مش اكثر من هيك، مش اكثر من هيك. اذا ضل الوضع هيك ماشي، احد الاسباب هي اللاجئين. وبنفس الوقت هون بقى بيجي دور اللاجئين بالتعامل مع هالمواضيع هاي ومدى شعورهم أو مدى مسؤوليتهم. مو بس اللاجئين على فكرة، في ناس بيفكروا أنه لما بنحكي عن اللاجئين أنه أنا مثلا نفسي شخصيا ما في لاجئ، أنا مقيم هون 13 سنة بس أنا محسوب على هالناس هاي. حتى المتجنس يعني يوم ما اللي سمعت أكد من الخبر، بس أنه كل فترة بتطلع لك قصة. أنا قريت اليوم العنوان على جريدة نفساوية بسرعة أنه القبض على خلية من ست سوريين في ألمانيا كانوا بيحضروا لشيء أثناء أعياد الميلاد.
صحيح.
اللي ممكن تحصل طبعا في 500,000 لاجئ سوري بألمانيا، في شيء 500 على 500 ممكن يكونوا مستعدين لأعمال مجنونة. هون بتجي بقى مسؤولية الجماعة الكبيرة إنه هي كمان تساهم بمنع أي عمل أحمر وقد ينعكس سلبا على وضع اللاجئين.
هل برأيك؟
على وضع الأجانب.
هل برأيك حتشكل الضغوط الجديدة اللي حيمارسها اليمين المتطرف بصعوده على اللاجئين والتشديد اللي انت ذكرته، هل حيعمل رد فعل سلبي عند اللاجئين او الجماعات او الاجانب مثل ما انت عم تذكر؟
للأسف انه هذا الشيء ممكن اكثر من انه يأثر على الشارع الألماني. يعني بقول لك يا برجع مثلا بالشارع الالماني لما بيجي بيقول 12% صوت الحزب النازي ما له صوت دخل، هذا ما بيخوف ابدا. المانيا بيدعو للقلق، بيعفوا من نفسه بيدعو للقلق. الاعلام العربي بشكل عام وكله ما بيساعدك على اتخاذ موقف بناء من اي مشكله، ومن ضمن هالشيء مشكله اللاجئين واللا مسؤوليه اللي موجوده عند كثير ناس رمي الحكي شمالا ويمينا ودون تحقق. يعني يوم برا على فيسبوك احدهم كاتب والله انه قرروا انه بعد فتره بدهم يمنعوا اللاجئين يدخلوا الجامعه النمساويه، هذا كلام غير مسؤول. المشكله هون بالاعلام، وهي خطا المانيا، يعني خطا مو بس المانيا، خطا اوروبا كلها، انه تركت اللاجئين ضحيه للاعلام اللي جاي من بلادهم الاصليه. الاعلام العربي اللي جاي من بلادنا اذا بتفاجئ كله على موضوع اللاجئين ما بتلاقي غير عم يذكر النواحي السلبية ويكذب، مو بس النواحي السلبية وبيكذب بالنواحي السلبية. هون طبعا غالبية منهم حتى اللي بيتقن اللغة الألمانية ما بيسمع الإعلام الألماني، بده يسمع الإعلام العربي.
صحيح.
وتوقع أنه الأفغان نفس المشكلة كمان بيسمعوا الإعلام اللي جاي أو من بلادهم. حتى الأوروبيين الشرقيين على فكرة عملوا مرة دراسة على الروس، الروس بيسمعوا الإعلام الروسي بألمانيا، كمان الروس اللي صدر مشاكل. هي مسؤولية جماعية عن كل الأجانب، وبالذات إذا نحكي عن السوريين مو بس اللاجئين، إنه يكون حتى بالكلمة مواجهة أي رد فعل سلبي. سياسياً بألمانيا حالياً على ما يبدو لحد الآن إنه إذا ما حصل مفاجأة أخرى، ميركل عم تفكر بإعادة الانتخاب وما بدها تشكل حكومة مصغرة. فلحد الآن الاحتمالات مفتوحة سياسيا بألمانيا.
نحن بنتمنى الأمور تكون للأفضل، بنتمنى تكون للخير. ما بيهم أي حزب اللي بيفوز، ما بيهم اسم الشخص اللي قائد هذا الحزب أو اللي مستلم منصب مستشار أو مستشارة العليا بألمانيا، لكن بيهمنا أنه الاستقرار والإحساس بالانتماء اللي للناس اللي ابتدت هون تدرس وتتعلم وتشتغل وتأسس من تحت الصفر هذا الاستقرار كتير مهم للاتزان النفسي والاجتماعي لحتى يكونوا إيجابيين بمجتمعاتهم الجديدة.
تماما مثل ما قلتي، وخصوصي بهاي البلدان أوروبا الغربية، هي غير مرتبطة بالأشخاص، الحوادث أو الاحتمالات الضخمة ما لها تحصل. إذا ماشي صح رح تكتشف بجوز شوية صعوبة، بس ما لح يكون في شيء اسمه شيء كارثي يحصل.
أنا بدي أتشكرك كتير أستاذ علاء، المعلومات اللي قدمت لنا إياها، نحن دائما بتغني لنا الحلقات، منضل على تواصل دائما لحتى نشوف لوين رايحين. احتمال كتير كبير الأسبوع الجاي أو اللي بعده كمان يكون لنا لقاء تاني لنحكي عن النتائج اللي حصلت أو عن تطورات الأحداث السياسية بالمشهد السياسي بالدول الأوروبية من خلال هاي الانتخابات اللي عم تجري بألمانيا هلأ.
شكرا لك على الفرصة.
انتوا على هوا راديو سوريالي ببرنامج بلا تذكرة سفر معي انا رئيف.
قبل ما ودعكن، راديو سوريالي بتمنى لك السلامة بأي بلد انت لاجئ فيها، وحتى تبقى بخير وأمان تجنب الشجارات، ولكن في حال تعرضك لخلاف مع أحدهم بينصحك راديو سوريالي تفكر بأنه الشخص اللي واقف غاضب قدامك لابد أنه عنده سبب كتير وجيه يخليه غضبان بهالشكل. لهيك لا تصرخ، لأنه الصراخ حيزيد استفزاز كل واحد منكم للتاني. لا تبتسم أو تضحك، لأنه ممكن يكون هالمظهر البارد يأجج المشكلة وهو أكثر ما يثير الطرف الآخر أمامك. لا تسخر من الخلاف أو سببه، بالعكس خذ الموضوع بمنتهى الجدية، لأنه هالشي فيه أكبر قدر من الاحترام للطرف الآخر. استمع لوجهة نظر الطرف الآخر، لأنه ممكن تكون فعلا أذنبت بحقه، ولأنك ممكن تلاقي الرد المناسب على الشي اللي عم بيحكي، وهالشي ممكن يتحلك بعدين الفرصة للحديث أكتر. فكر دائما بالمكان اللي أنت واقف فيه، يا ترى بالشارع، بمكان عام، أو بمنزل أحد. فلكل مكان حدود وحرمة يجب احترامه. إذا كنت قادر على التفكير بهي الطريقة، فأنت قادر توقف أي شجار بطريقة مرضية للطرفين، وتجنبك الأخطار يلي ممكن تعرض سلامتك للخطر. ليه؟ لأنه سلامتك أهم. بنهاية الحلقة بدي أشكر متابعتكم واستماعكم، وأشكر زملائي براديو سوريالي وزميلي عبد الكريم الحلبي على الإخراج. كونوا معنا دائما على السمع، وبدي أذكركم تفوتوا على موقعنا suriali.net وتزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيسبوك وتويتر لتسمعوا بثنا المباشر وتتابعونا بكل جديد. كنت معكم من وراء المايك رئيفة المصري. ضلوا بأمان وبألف خير.
راديو سوريالي مع رئيف.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.